الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 91 من دروس الفقه ومع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، وانتهينا في المرة السابقة من تغسيل الميت، واليوم سوف نجففه ونكفنه بإذن الله تعالى عليه قبل أن تخرج له رائحة. الكفن، عنوان الدرس الكفن، حكمه تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا، فرض كفاية. روى البخاري عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فما من ميت لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلا، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزخر، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. والإزخر نبات يخرج في الصحراء، راهو رائحة طيبة. ما يستحب فيه؟ يستحب في الكفن ما يأتي، يعني هو عبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث يقول، الحديث السابق يقول ان احنا هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او خباب، فناس وقع اجرها على الله، ناس ادركته الفتح والغنائم وفتح مكة وفتوح البلاد الاسلامية، وناس وقع اجرها على الله لم تجد حتى ما تكفن به، منهم مصعب بن عمير. ما يستحب فيه؟ يستحب في الكفن ما يأتي: واحد، ان يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن، لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وطبعا ليس كمعنى يحسن كما سوف نبين أن يكون فيه مغالاة وشيء من هذا. من ما يستحب أيضا فكانه أن يكون الكفن أبيض من اللون الأبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ما يستحب أيضا في الكفن أن يجمر ويوخر ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم، تجمر يعني تبخر، يعني يجيبوا الجمر وحطوا عليه العود، تمام، ويغطيه كده بالكفن بحيث ريحة البخور دي تدخل فين، لأن يعني في العود الغالي، لأنواع العود الغالية ريحة زي الطيب. إذا لذلك في السعودية لما أشوف في المجالس، طبعا البخور ده شيء أساسي عندهم، العود كمان، ويتفاخرون به، ده في تولة بتاعت العود بتوصل لكذا، تمام، بعشرات الألوف، الأنواع الغالية جدا بعشرات الألوف، تمام. يحط حتة خشبة بسيطة من العود هذا على الجمر، يعني ريحة عجيبة. لذلك يقربوا، هو بعضهم يقربوا كده على لحيته، وحطوا على لحيته وحط عليه عبايته كده، حيث ريحة البخور دي تملأ، ده اسمه التجمير، يملى الثياب، والريحة دي ما تروحش منه، تبقى ريحة جميلة طيبة. فالكفن يجمر، يعني يجيب الجمر ده ويحط عليها خشب العود أو البخور هذا، بس مش من البخور اللي احنا بيتباع ده بتاع تراب الغفير اللي عندنا ده، تمام، اللي شم ريحته تكره نفسك، لا، البخور العود اللي هو ذو رائحة طيبة وله رائحة نفاذة، والعرب طبيعتهم يحبوا الطيب والبخور والأشياء الطيبة، الإنسان الطيب يحب الأشياء الطيبة، تمام. بعض الأخوة يروح يجيب قزازة عود كده
أو قزازة طيب من تراب الغفير، خدت البالحرق أو من تراب كرموز، ويطيب المسجد بها، يطيب المسجد كل اللي داخل المسجد يطيبه، خليك تكره نفسك، هي كلها باتنين جني نوع كده، زي الفينيك كده أكرامكم الله، يبقى الفينيك كده رائحة طيبة عنه، فيطيب كل اللي داخل المسجد يطيبه، فيخليك تكره هدومك، تخلي الناس تكره المسجد وتكره الصلاة بسبب الريحة الطيبة اللي حطتها ايه الأخ الطيب. الأمر الثاني، بعض الناس بيحب يحط بخور في المسجد، فيجيب من البخور اللي هو الرخيص اللي هي العلبة كلها باتنين جني ولا بجني وربع، ويجي ناكت في كل عمود، تمام. البخور ده بيبقى ريحته صعبة جدا، في بعض الناس عندها حساسية على الصدر، البخور ده بيتعبها. معنى واحد من الناس أول ما أدخل مسجد، لأي مسجد أدخل ألاقي فيه بخور يوم الجمعة، أول حاجة بعملها بطفي البخور كله، لأني أنا ممكن الكحة تحضر معايا أثناء الخطبة، ما عرفش أخطب الجمعة بسبب عشان عندي حساسية على الصدر. فبرضو الراعي حالة الناس وظروف الناس، لكن الميت لما تحط له طيبة وطيب وطيب يكون كويس، لا بأس بذلك. أن يكون ثلاث لفائف للرجال، ثلاث أدراج للرجال، تمام. لما رواه الجماعة عن عائشة، وأن يكون ثلاثة لفائف للرجال وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة قالت كفنا رسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض سحولية جدد، يعني ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قال وقال سفيان وغيرهم قال وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أسواب، وإن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاثة لفائف، ويجزي ثوب واحد إن لم يجد ثوبين، والثوبان يجزئان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب، عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولنا إزارا ودرعا ودرعا وخمارا وثوبين. والخمس لفائف يكون الكفن هكذا مفروض، يعني مثلا لو هو عرضه قصير زي كده احنا ممكن نخيطه بالطول من اوله لاخره هكذا، تمام، ويفرد بعد كده تمام، يكون ده الثوب الواحد الكفن، ده الثوب الاول، تمام. الثوب الثاني هكذا، نجيب واحد ثاني، تمام، خدت البال حضرتك؟ مفروض زي كده نفردهم على بعض، تمام، اثنين ده ثلاثة بالنسبة للرجال، هكذا يكونوا مفروضين على بعض، تمام. شايف هذه ثلاثة ثلاثة أكفال، لو كانت امرأة يبقوا خمسة، تمام، لا فيها قميص ولا سروال ولا أي شيء. بالنسبة للميت هكذا، الميت بنجيب الميت نحط الميت هنا، وإحنا فممكن نعمل الكفن قبل ما نحطه للميت، بنلف الكفن هكذا من الجنبين، بنلف الكفن هكذا من الجنبين للميت، وبعدين يبقى الميت هنا على السرير هكذا، فاحنا بنجي نميل الميت ونجي حاطين الكفن، نميل الميت الناحيه دي ونجي حاطين الكفن، وبعدين نعدل الميت على الجنب الثاني ونجي حاطين الكفن كامل، وبعدين نفرد الكفن هكذا كده، فردنا الكفن، وادي الميت في النص اهو، فردنا الكفن وادي الميت في النص، بنجيب الكفن اللي هو من ناحيه الشمال، تمام، ونجي مغطين به الميت كله، تمام، نجيب الكفن من ناحيه الشمال ما تغطي به، ونجي لفين من هنا من ناحيه راسه ومن ناحيه رجليه، وناجي جايبين الطرف الاولاني، ونجيب الطرف الثاني في التوب الاولاني، الطرف الثاني وناجي لفينه كده ولفينه، وبعدين ناجي ماخدين الشمالي اللي هو في الطرف الثاني، وناخدين الشمال اللي هو اليمين اللي في الطرف الثاني، وبعدين ناجي ناخدين الشمال اللي في الطرف الثالث، واخدين اليمين اللي في الطرف الثالث، ولا امسك كده الشيخ محمد من الناحيه الثانيه، تمام، ونلف الميت ونلفه هكذا، تمام، بيتربط برباط من هنا ورباط من هنا ورباط هنا عند صدره ورباط عند رجليه، والرباط ده يتربط بفنكة عشان لما بيدخل الميت القبر يتربط بتحل رباطات دي عشان لما ينتفخ جسم الإنسان، تحل من هنا وتحل من هنا وتوسع الكفن عشان لما ينتفخ جسم الإنسان. هذا الكفن لا ما بتعرش وجهه بيبقى بتغطي كده. لا 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 لسه جايين للقبر تمام، نفكه ونحطه فيه يبقى ناجي لما ندخل القبر نفك الكفن هكذا من هنا ومن هنا تمام، وكل الرباطات نفكها ونهوي الكفن عشان لما عندما ينتفخ جسد الإنسان. صلى الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والمرأة خمسة أسواب بهذه الكيفية، والمرأة خمسة إيه أسواب بهذه الكيفية. هذا وهم، اسمع هذا وهم أو أخطأ، إنما هو حديث ليلى بنت قائفة تمام الثقافية وإسناده إيه ضعيف جدا. لا لا، وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب زي الرجل بالضبط، خمسة زود اثنين بس وثلاثة بيه طيب عشان أسطر لجسم المرأة تمام. وحنقول الآن في الملاحظات إن شاء الله. تكفين المحرم، إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما، وكفن في ثياب إحرامه ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول صلى الله عليه وسلم بعربة إذ وقع عن راحلته فوقصته دابته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه تمام، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، لأنه لا تكليف على إيه على ميت، لا تكليف على ميت قضى إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب. وقوله إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهرا أن هذا عام في كل محرم وليس خاص بهذا الرجل. والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ما لم يقم دليل على إيه على التخصيص، وإحنا ما عندناش دليل على التخصيص إن هذا الرجل مخصص بهذا الكلام دون غيره تمام. كراهية المغالاة في الكفن، ينبغي أن يكون الكفن حسن دون مغالاة في ثمنه أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. بعض الناس الآن يتفاخرون بالأكفان ويغالون في أثمانه ويأتون بأغلى أنواع الأقمشة تمام. قال الشعبي إن عليا رضي الله عنه قال لا تغالي لي في كفني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغال في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك وفي مقال تمام. وعن حذيفة قال لا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقيين. وقال أبو بكر رضي الله عنه اغسلوا ثوبي هذا الذي يلبسه وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم. قالت عائشة يا رسول الله يا أبتاه إنه خلق يعني قديم نكفنك بالجديد. قال يا بني انظروا إلى الفقه والفهم، إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو إيه للمهلة للمهلة يعني إيه للدود والتراب والعفن بتاع الميت. النقطة الخامسة الكفن من الحرير، لا يحل لرجل أن يكفن في الحرير، ويحل للمرأة لقول صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير ليس لأنه حرام عليها، إنما لأن فيه من الصرف
وإضاعة المال والمغالاة، تمام، المنهى عنها، المنهي عنها. وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها وكونه كفنا لها بعد موتها. هو زينة لها من باب الزينة، تتجمل وتتحلى به، أما في الكفن هي مش محتاجة لهذا، تمام. قال أحمد: ولا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير. وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق، لكن يجوز الكفن لها في الحرير. ليه؟ ليه خدنا موضوع يجوز ويكره ويباح؟ ليه؟ يعني لأننا نفترض لم نجد للمرأة إلا كفنا من حرير فنكفنها فيه، لكن أن يؤتى لها مخصوص بالحرير من أجل الزينة فهذا من الأشياء التي كرهها أهل العلم. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافا. قال: الكفن من الأمور أيضا، الكفن من رأس المال، إذا مات الميت وترك مالا فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم. والمرأة مثل الرجل في إيه؟ في ذلك. يعني الكفن أصلا أول شيء يشترى من مال الرجل الذي ترك الكفن. أذكر قصة من الغرائب، حكى لي أحد الناس في الحرم من أهل الطائف، قال: عندنا رجل في الطائف، قال: حضرته أعرفه، وحضرته هو يقول أعرفه، وحضرت جنازته بنفسي. هذا الرجل كان من أسرى أسرياء الطائف، ترك مالا وقصورا وأكثر من 20 ولد، كان عنده 4 زوجات، كان عنده أموال وأراضي، عقارات وعماير وسيارات وشيء الخير كثير من الله عليه. أول حاجة عندما مات هذا الرجل لم يكفن بماله. قال لي أول عبرة، قلت: كيف ذلك؟ قال: جاء أحد الصالحين قال: أنت لسه هتروح تشتروا كفن، خذوا هذا الكفن أبتغي به الأجر. أول شو هذا أسرى أسرياء الطائف لم يكفن من ماله، إنما كفل بكفن صدقة. مش بتكلم عن الناحية الشرعية، لكن شوف العبرة، ها تمام، هو يجوز لكن شوف العبرة. طيب بعد ما كفنوا قالوا: كفروا بعد كده نجيب كفن نحطه في المسجد. كفنوا بهذا الكفن، وقال: ذهبنا لجنازته، وبعد أن دفناه جينا ندعو له، إذا برجل من أبنائه، ابن من أبنائه، قال: يا رب لا تغفر لأبي. فتعجب الحضور جميعا، فإنه ترك لنا الغلة والحقد والحسد والضغينة. فتقدم إليه أحد أخوانه قال: دعك من هذا، تعال يلا بينا على البيت عشان تعرف نصيبك كم بيت وكم عمارة وكم مليون، يلا. قال هذا الكلام دار على المقبرة وأنا أرى وأسمع بأذني. يعني قصة سنتها متصل لحضر الجنازة دي، هو الذي يخبرني بقصة. سبحان ربي العظيم. والواحد يقول لك: أنا عايز أأمن مستقبل العيال، وينهب ويهلب من هنا ويهلب من هنا ويهلب من هنا العيال، وشوف العيال بتعمل إيه عند موته. أما بالنسبة لكفن المرأة، قال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها هي. ده كلام ابن حزم. ولا يلزم ذلك إيه؟ ها؟ زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآني أو سنة. قال رسول الله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانا. لكن هذا مردود عليه من أهل العلم، والكفن يلزم الزوج، وهو من باب المعروف الذي بين الزوج وبين الزوجة. هناك بعض الملاحظات في هذا الدرس تتمة لما لم يذكره المصنف، أو توضيح لما ذكره المصنف. ملاحظات: نمرة 1، يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون. يبقى قبل ما نقضي ديونه أول حاجة نعملها إيه؟ نشتري الكفن ونحوها، أو أي شيء مما يخص تجهيز شراء الكفن، تأجير بعض بعد العمال لحفر كفن قبر إن كان لم يكن هناك إيه من يحفر له القبر، إلا أن يتبرع متبرع سواء كانت جهة عامة أو شخص خاص بتكفيني. إما واحد يقول لك: أنا يا عم خذوا الكفن ده من عندي أنا، يتبرع به، أو الحكومة تتبرع به، أو جمعية خيرية أو غيره. إذا لم يكن للميت مال لتجهيزه، طب افرض ما معهوش مال، فإنه يجب على من تلزمه نفقته كالأبوين والأبناء، فإن لم يوجد ففي بيت المال، فإن لم يوجد فعلى من علم حاله من المسلمين لأنه فرض كفاية. يعني ازاي نظام الكفاية؟ احنا مات وما عندوش مال، يبقى من ملزم بكفنه؟ اما زي الزمن نفقة مين مثلا؟ كما ان الابناء تجب عليهم ايه نفقة الاباء، وكذلك يجب على الاباء نفقة على ايه الابناء، يعني الفروع الفرع وان نزل والاصل وان علا، تمام، الاب وان علا والابن وان ايه ونزل، وكذلك الزوجة بالنسبة لإيه بالنسبة للزوج. طيب جماعة دول برضو فقراء ما معهمش، يبقى من بيت مال إيه المسلمين. طب بيت مال المسلمين مفهوش، يبقى على من حضر من المسلمين، إنه فرض كفاية إن قام به البعض إيه، وإن امتنعوا جميعا عن شراء الكفل له جميعا يأثموا. طيب الراجح أن الزوج، مسألة الزوج والزوجة، الراجح أن الزوج يلزمه، الراجح في المسألة، احنا قلنا مسألة خلافية، الراجح أن الزوج يلزمه تكفين امرأته، تمام، وهو من باب العشرة بالمعروف والمكافأة بإيه بالجميل. هو طبيعي الرجل طبيعي يعني عندما تموت زوجته يسارعه لتكفينها لأنه فرح فرحا شديدا برحيلها، انه هيغير فراشه، تمام. ده يسمى عند النساء رجل لا أصل له، يعني دوش أصل إنه ما صبر عليها. لكن هناك رأينا صور في واقعنا من الوفاء من الأزواج الزوجات، شيء يعني، وأنا حكيت أكثر من مرة عن هذه الصور، شيء عجيب جدا يعني. بعض الأزواج وكان من هؤلاء الأزواج والدي رحمة الله عليه، والدي لما ماتت والدتي رحمة الله عليها، تمام، كان يذهب لزيارتها أسبوعيا في المقبرة ويبكي بكاء شديدا ويدعو لها ثم يعود. وأنا أعطيت كلمة على قبر والدتي عند وفاتها، فأبي قال كلمة فأصرت في الناس وكانت أبلغ في صدور الناس من الكلمة التي قلتها أنا الواعظ الشيخ. فأبي قال احنا بننزلها في اللحد، فقال كلمة وهو يبكي بكاء شديدا ومنهار من البكاء، قال مع السلامة يا أم محمود، مع السلامة يا أم محمود، والملتقى في الجنة. فأبكى جميع الحاضرين مع بكائه الشديد. وحاولت أن أزوجه بعد وفاتها من باء عشان أخفف عليه، إن كان عنده حزن غير عادي. أجي فجأة كده أدخل عليه ألاقيه بيبكي، كل ما أدخل عليه ألاقيه بيبكي. جلس سنتين ونص يبكي عليها، وفاء عجيب نادر في هذا الزمن. هذا رأيته بعيني، تمام، مع والدي رحمة الله عليه. حاولت أزوجه من أجل أن أخفف عنه هذا الحزن، فأبى، أبى إباء شديدا. أي والله، قال أنا أتزوج على أمك، لا يمكن أن أتزوج عليها بعد وفاتها. وأنا كان غرضي أن أخفف فيه عنه هذه المصيبة وهذا الألم الشديد الذي يتألمه. ومات بسبب حزنه عليها، مات بعدها بحوالي سنتين أو ونصف، كل أسبوع سنتين ونصف كاملين كل أسبوع يذهب لزيارتها في المقبرة أسبوعيا. شوفوا الوفاء العجيب. ها، وفي أمثلة كثيرة جدا من هذا الوفاء في عصرنا وفي العصور الماضية. لكن في ناس بتفرح بوفاته زوجاتها، لأنه هو كان مش قادر يتجوز في حياتها، فمجرد أن تموت يفرح فرح شديد عشان يلحق يغير فراشه. يستحب في الكفن زي ما قلنا عدة أمور، منها البياض، ومنها أن يكون أحدها حبرة إذا تيسر، لقول إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، والحبرة ما كان مخططا، مخطط يعني. والغالب أن هذه الخطوط من جنس
الثوب نفسه يعني معمولة في الثوب نفسه. لذلك أنا كنت أتعجب في زمان في الصعيد كان يجيبوا آخر كفن للرجل الكفن إيه الأبيض المخطط ده بأسود أو بأزرق، فكنت أتعجب. وهو إيه من السنة لحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنها تبخير الكفن كما قلنا وتطيبه، ومنها أن يكون الكفن سابغا ساترا لجميع الجسد، دي من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال النووي قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، توسطه لا يكون بخس ولا يكون ولا يكون غالي جدا، لا يكون ثمن بخس ولا يكون غالي جدا، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. ايضا اذا لم يتيسر السابغ يعني من الجناش كفن به الميت يسبق بدنه كله، وداق الكفن عن ستر جميع بدنه نستر راسه ونترك رجيه او ما اثر رجلين، لفعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بمصعب ابن عمير في غزوة احد كما قلنا. وضع على رجليه الإزخر وهو نوع من أنواع الحشيش الذي له رائحة طيبة. أيضا إذا مات محرما فإنه يكفن في ثوبيه الذي أحرم فيهما لما ثبت في الحديث الذي وقصته دبته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كما قلنا. أيضا وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه، الشهيد اللي هو قلنا مين؟ شهيد الحرب الذي مات في معركة بأيدي الأعداء، شهيد الحرب نعم تمام بثيابه بس كان بس ما كانت ساترة لجسمه. فأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه بل يدفن وهي عليه لما ثبت في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد ومصعب كان ميت في أحد زملوهم في ثيابهم، وفي رواية لأحمد زملوهم بكلومهم ودمائهم، والكلوم هو الجروح يعني. ومع هذا فإنه يستحب أن يكفن بثوب أو أكثر فوق ثيابه، يستحب أن يكفن الميت في المعركة بثوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وقد تقدم، وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار. فعن الزبير بن العوام قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، جاي امرأة تجري يعني تسعى يعني مشي حاد، قال حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ترى المرأة بهذه الطريقة وقد مثل بقتلى أحد جميعا، قطعت أنوفهم وآذانهم وحمزة بقرت بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي مش عارف مين اللي جاي من بعيد دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المرأة، وما يعرفش انها عمته صفية تمام. فقال الزبير بن عمرو فتوسمت انها امي صفية، يعني حسيت او ظنيت ان امي صفية شكيتها. فخرجت اسعى اليها، ده الزبير بيتكلم، فخرجت اسعى اليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، أدركها الزبير فلزمت في صدري يعني ضربته في صدره تمام وكانت امرأة جلدة قوية تمام، قالت إليك لا أرضى لك، يعني تدعو عليه بالموت كمان، فقلت إن رسول الله عزم عليك، فوقفت. يا سلام على السمع والطاعة لرسول الله، حتى من النساء وهي عمته عزم عليك، يعني قال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت مكانها فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، يبقى هي مين؟ صفية بنت عبد المطلب تمام، قد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن به فيهما حمزة،
فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. يعني قطعت أنفه وأذنه وبقرت بطنه، تمام. فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له. يعني ما تجيش، يعني زي ما يقولوا الأيام دي في هذا الكلام ليس من الزوج يعني. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصار ثوب، فقدرناهما، فكان أحدهما أكبر من الآخر، يعني في ثوب أكبر من إيه؟ ثوب. طب ندي الثوب الكبير لحمزة والثاني برضو حنعمل تفرقة أكبر من الآخر. فأقرعنا بينهما، رمينا قرعة، يا سلام على عدل الأنصار، على عدل الصحابة. فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار إليه. شوف هنا برضو أدب الحديث، لم يحدد أي الثوبين صار لحمزة وأيهما للأنصار. شوف الأدب في نقل الحديث. يعني دايما أي واحد بتحصل منه الصحابة كانوا لا ينقلون اسمه. يعني في قصة أم عمارة، أمك أمك أعصب جرحان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنها فإن مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسماء، الذي يروي الحديث لم يذكر أسماء، قال فلان وفلان. أدب. وبرضه هنا لم يذكر اسمه الصحابي الأنصاري الذي قارن بينه وبين مين؟ حمزة، تمام؟ إذن يستحب من هذا الحديث، وهذا الحديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه أحمد في مسنده. صفية كانت شديدة، صفية هي اللي ربت الزبير. انت تعرف مات العوام، العوام ده ابن خويلد أخو خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان زوج صفية. يعني فالزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن خال فاطمة وزينب، وابن خاله فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، عوام أخو خديجة. ولما مات زوجها لم تتزوج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ نعم النساء نساء قريش، أفضل النساء، أحنهن على ولد، حنين في ولدها، وأبرهن إيه؟ بزوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كانت المرأة الواحدة منهم تكون بارة بزوجها. لا قلما تجد امرأة من النساء قريش تتزوج على إيه؟ زوجها بعد موته، تبر برا بزوجها. فلما مات العوام لم تتزوج صفية على إيه؟ على زوجها، وأخذت تربي الزبير، تربي عليه الفرزي، جعلت لعبه، اللعب بتاعه بري السهام ورمي النبال وركوب الخيل، ده اللعب بتاعه. ما الجد كان شكله إيه؟ إحنا الواحد مننا يقول أنا الحمد لله دولك أنا إيه بربي تربية أولادي تربية صالحة، جبت لهم كمبيوتر في البيت، فالولد الحمد لله بيلعب بتاع 10 ساعات موتوسيكلات على الكمبيوتر، بيلعب موتوسيكلات، وبيتفرج على توم وجيري القط والفار، تمام. دي التربية اللي بربي عليها، ونجيب لهم دباديب، دي التربية اللي بربي عليها ايه اولاد. انظر صفية كيف كانت تربي ولدها، كانت تربيه تربية ايه، وكانت تحبسه في غرفة مظلمة، ليه؟ لتعلمه الجرأة والشجاعة وتذهب عنه الخوف. وكان إذا أخطأ، إذا أخطأ تضربه ضرب مبرح، يعني ضرب شديد. فجاء أعمام الولد قال له إيه أنت بتضربيه ضرب واحدة مبغضة تكرهه، شو ممكن ضرب أمي ده؟ فارتجزت هذه الأبيات فقالت من زعم أنني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. يا سلام، إنما أضربه لكي يلب، يعني يبقى لبيب قوي شاطر، تمام، ويهزم الجيش، يكون فارس مغوار، ويأتي بالسلب، يعني يأتي بالغنائم، تمام. لذلك الزبير بن عوام جماعة كان لا يبرز أحد إلا قتل في فتح مصر، طلب المدد عمرو بن العاص، فأرسل له أبو عمر الخطاب 4000 على كل 1000 رجل، قال أرسلت لك 4000 على كل 1000 رجل بألف، يعني أرسل لك 8000. فكان من هؤلاء الأربعة رجال مين؟ الزبير. كان رجل بألف الزبير بن عوام ده في غزوة أحد لما خرج اللي كان يحمل راية قريش وكان مشهور بالقوة والشجاعة وكان يخوف فيه، كان قوي جلد تمام، فخرج على جمل له يحمل الراية ومعه السيف. تقولون بأن موتاكم في الجنة موتانا في النار، هل منكم أحد يريد الجنة؟ فخرج له الزبير بن العوام ماشيا على قدميه، تاني راكب جمل، والزبير خرج له بسيفه ماشيا على قدميه. فلما وصل عنده وثب وثبة كوثبة الأسد، فجاء خلفه على الجمل ثم احتضنه حمله ونزل به إلى الأرض، ثم وضع على الأرض وقال بسم الله الله أكبر ونحره، ونحره. فده الزبير بن عوام في غزوة من الغزوات كان عدد الروم كثر وعدد المسلمين قلة، قال الزبير من يبايعني على الموت؟ فما استطاع أن يتقدم إليه أحد من الرجال، من يبايعنا؟ فما استطاع أن يتقدم إليه أحد من الرجال، فركب فرسه وحده وقال بسم الله ونزل إلى أرض المعركة يبقر البطون، يفصل الرقاب عن الأجساد، يطعن الصدور، حتى نفد من الجيش أعداء من الناحية الأخرى. ثم أدار فرسه وعاد من عليهم من الخير، قال بسم الله، يفصل الرقاب عن الصدور، يفصل الرقاب عن الأجساد، يطعن الصدور، يبقر البطون، حتى عاد إلى المسلمين ولم يصب بشيء، وهجم المسلمون بعدها على الأعداء وهزموهم شر هزيمة. ده كان تربية امرأة الزبير بن عوام، كان شديد، كان ياجي الفرس مسرع وكبقى واقف هو مكانه مسرع، ياجي واثب كده واسبة تمام، يعدي الفرس من تحت ويجي جالس عليه، كان فارس يعني له وضع. لذلك من ولده عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير برضو ده كان فارس من الفرسان، ما بارزه أحد إلا قتله، وما صارعه أحد إلا صرعه، اللي قتله الحجاج تمام. يقول لك إيه، فقال ظننتها أنها صفية أمه يعني، فتقدم إليه، فلما وصل إليه على رسلك تروح فين يا ولية؟ فضربته على صدره، لا أرضى لك، يعني تدعو عليه بالموت، لا أرضى لك. فقال إن رسول الله عزم عليك، فوقفت مكانه رضي الله عنها وأرضاه. الله أكبر، الله أكبر. فانظر السمع والطاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون. والوحدة من نسائنا اللي من دلوقتي قال رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، تقول لك الفيلم الفلاني كان في كذا والمسلسل كان كذا، انت بتعمل زي ما عمل يا ابويا، ما اقول لك قال رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نسأل الله السلامة والعافية. لا يشترط ان يكون الكفن جديدا، بل يجوز ان يكون الكفن في الثوب المغسول، لما ثبت عن ابي الصديق قال اغسلوا ثوبي هذا وكفنوا فيه. تمام. قال النووي رحمه الله في المجموع، وأما الحرير فيحرم تكفين الرجال فيه والمرأة، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه، لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره كما قلنا تكفينها فيه، لأنه فيه شيء من الصرف وأشبه إضاعة المال بخلاف اللبس، لأن الكفن ده معروف ليه للدود والعفن والتراب. تمام. قال أحمد ولا يعجبني أن تكفن كما قلنا المرأة. من البدع أيضا كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على الكفن الميت أو تغطيته به، فهذا ليس منها عمل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ثم إن فيه امتهانا لكلام الله يجعله غطاء يتغطى به الميت، يعني آيات قرآنية تكتب على الكفن يغطى بها الميت، والميت يبقى فيه الميت ده طبيعي بيعفن ويدود، فهذه امتهان وإهانة لهذه الآيات، وإهانة لكلمة التوحيد. تمام. أيضا من الأشياء ما يتوارد على ألسنة بعض العامة بأن الموتى يتفاخرون بأكفانهم، كلام لا أصل له، كلام غير صحيح. تمام. وما ورد في ذلك شيء صحيح، يعني يقول لك الموتى بتفخر بكفن. ازاي كان احنا صغار كنا نسمع العام يا عمي هات كفن كويس لابوك يا ولا، ده الاموات بتقابل وكل واحد ايه يقول له ابوك كفرني كف يقول له ايه يتفاخرون، يقول له ولدك كفنك في كستور، وده يقول له ولدك كفنك مش عارف ايه. فهذا كلام لا اصل له ولا دليل عليه، نسأل الله. ثم يبقى معنا بعد ذلك حمل الجنازة واتباع الجنازة والصلاة على إيه؟ على الجنازة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.